الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: باب صلاة الكسوف. إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة وفرادى إلى صلاة ركعتين، يجهر فيهما كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف يقال للشمس والقمر، كسفت وخسفت. وقال بعض العلماء الشمس يقال لها كسوف، والقمر يقال له خسوف. خسف القمر، كسفت الشمس كما في الحديث. وقيل كل منهما يسمى كسوفا وخسوفا. إذا كسف، ولهذا قال المؤلف: إذا كسفت الشمس أو القمر، فنسب الكسوف إليهما. إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة وفرادى إلى صلاة ركعتين. ومعنى كسفت الشمس يعني ذهب ضوءها أو بعض ضوئها، وخسف القمر ذهب ضوءه أو بعض ضوئه. فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إلى صلاة ركعتين، جماعة وفرادى. الجماعة الجماعة في المساجد، وفرادى أيضا في لو صلاها في البيوت أو في أي مكان أو في البراري فلا بأس، فهي مشروعة. تشرع صلاة الكسوف إذا كسف الشمس أو خسف القمر، ويستحب المسلمين أن يصلوها وتتأكد في حقهم، فهي سنة مؤكدة صلاة الكسوف، ولا ينبغي الإنسان أن يخل بها. يقولنا وذهب بعض العلماء كلمة بحديثة إلى أن صلاة الكسوف واجبة وأن فرض للأمر، لأن الأمر أصل الأمر للوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذا أمر، والأمر الوجوب إلا بصارف يصرفه إلى الاستحباب. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. ظاهر الأمر الوجوب، والجمهور على أنها سنة مؤكدة. قال الحافظ بن حجر: الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أرى لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة. فهي سنة مؤكدة أو واجبة، فلا ينبغي الإنسان أن يتخلف عن صلاة الكسوف، وسواء صلىها جماعة أو في بيته، للرجال والنساء جماعة وفرادى. وتصلى كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى ويقصر الثانية يسيرا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلىها ركعتين، كل ركعة بركوعين، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلىها كل ركعة بثلاث ركوعات، وجاء في حديث عنه كلا كل ركعة بأربع ركعات ركوعات، وجاء أيضا أنه صلى في كل ركعة بخمس ركوعات. والشمس كسفت على عهد النبي مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بمدينة 10 سنوات. فذهب الجمهور إلى أنها تصلى كل ركعة بركوعين، لأن هذا الذي اتفق عليه الشيخان، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما سواه فهو شاذ، وإن كان أخرجه مسلم ثلاث ركوعات أربع ركوعات. وقال آخر من العلم إنها تصلى كما ورد في الأحاديث، له أن يصليها كل ركعة بركوعين أو بثلاث ركعات أو بأربع أو بخمس. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنوات، وهذا يمكن أن تكون الشمس كسفت مرات وصلاها أو أصل الكسوف أو الخسوف مرة بركوعين ومرة بثلاث ركوعات ومرة بأربع ركوعات ومرة بخمس ركوعات أظن بعضها بست ركوعات، لكن المتفق عليه أنها أن كل ركعة بركوعين، والصلاة تدرك الركعة تدرك بالركوع الأول، الركوع الأول إذا ما من أدركه أدرك الركعة، ومن فاته الركوع الأول يقضي الركعة ولو أدرك الركوع الثاني. قال كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة، يعني نحو قراءة البقرة يطيل، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف صلاة طويلة، قال روي بنحو قراءة سورة البقرة، وسورة البقرة جزءان ونصف إلا ثمن طويلة، ثم يرفع من الركوع ثم يركع ويرفع من الركوع ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا السورة الثانية. لكن على كل حال يعني لا يلزم أن يكون يعني مثل نحو قراءة البقرة إذا كان يشق على الناس، لكنها صلاة طويلة ليست كصلاة النوافل أو الفرائض أو في رمضان، صلاة طويلة ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد الصلاة الجامعة، ينادى لها يعني قبل أن يقول الصلاة الجامعة يكررها، والمؤلف قال ينادى لها وللعيد، ينادى لها وللعيد، العيد الصواب أنه ما ورد نداء العيد، ولهذا جاء في العلم النبي صلاها صلى العيد بغير آذان ولا إقامة ولا نداء. قال القصر الثانية وينادى لها وللعيد الصلاة الجامعة، الصواب أن النداء الكسوف فقط صلى الجامعة، أما العيد فلا ولاد له، صلى بدون نداء بدون أذان وبدون إقامة، الأذان والإقامة للفرائض، والنداء صلى في الكسوف، والعيد صلى بلا نداء ولا أذان ولا إقامة، فتشرع تصلى صلاة الكسوف جماعة، وإن شاء صلى فرادى، وهذا يشمل الرجال والنساء، يشرع ولا يشرع الأذان لصلاة الكسوف، إنما هذا خاص بالفرائض، وإنما يشرع ينادى لها صلاة الجامعة كما كان بلال رضي الله عنه ينادي لها، ويكرر هذا النداء صلى الجماعة على حسب الحاجة، ومعناه احضروا للصلاة واجتمعوا لأجلها، وهذا بخلاف صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا يشرع لها النداء، فلا يقول في العيد صلاة العيد أثابكم الله، وإنما يأتي الإمام للصلاة فقط، وإذا رأى الناس قاموا وصلى بهم، وكذلك الاستسقاء ليس لها نداء، وأما الكسوف فلها نداء. وصلاة الكسوف ركعتان تشتملان كما سبق، كل ركعة بركوعين فتكون أربع ركوعات وأربع سجدات، فيها زيادة ركوع في كل ركعة عن الصلاة المعروفة. وصفة صلاة الكسوف أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة جهرا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها أقل من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني، هذا الركوع الثاني لكنه دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين، يسجد سجدة طويلة ثم يرفع ثم يسجد سجدة ثانية، ثم يقوم في الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة إلا أنها قراءة دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد، فتكون أربع ركعات في أربع سجدات. هذا هو الثابت في الحديث الصحيح، وهذه كيفيتها عند الجمهور خلافا لما بحنيفة، فإنه يراها ركعتان في كل ركعة ركوع، أبو حنيفة يرى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع، وعند الجمهور أبي يوسف ومحمد بن حسن صاحب الإمام أبي حنيفة يجهر بالقراءة، وأما أبو حنيفة يرى أنه سر، وقراءة الفاتحة بعد الركوع الأول وقبل الركوع الثاني هو قول الجمهور خلافا لمحمد بن مسلمة، فإنه لا يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول، اختلف العلماء في صحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأول وقبل الركوع الثاني. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب مالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، يعني في الركوع الثاني، خلاف محمد بن مسلمة فإنه لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. وأما الجمهور فإنهم يرون أنها لا تصح إلا بقراءة الفاتحة مرة ثانية بعد الرفع من الركوع الأول. والحديث التي وردت في صلاة الكسوفية في صلاة الكسوف توافق قول الجمهور، زيادة ركوع في كل ركعة بعد الركوع الأول. وخالف الإمام أبو حنيفة الأحناف فلم يجعلوها كما ورد في الحديث، بل جعلوها ركعتين كأي ركعتين دون زيادة الركوعات، كهيئة صلاة العيد والاستسقاء والجمعة بلا خطبة ولا أذان ولا إقامة. من جاء في صحيح مسلم في صفة صلاة الكسوف أنه ركعة في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع وخمس. وكما سبق كما من العلماء قال إنها كلها ثابتة، فإن قام في المدينة 10 سنوات، فيحمل على أنه تكرر الكسوف مرات، وأنه صلى مرة أخرى في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي كل ركعة ركوعين وفي مرة أربع ركوعات. لكن المعروف عند العلماء أنه لم يحدث فيهن كسوف الشمس إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الصواب اتفق عليه الشيخان، وهي رواية الركوعين في كل ركعة، وما عداها فهو شاذ. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات أنه إذا صلى أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة. قال المقيم رحمه الله: لكن كبار الأئمة لا يصحون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا، يعني ثلاث ركوعات أربع ركوعات. مثلا من فاته الركوع الأول وأدرك الثاني هل يكون بذلك مدركا للركعة أو يقضيها؟ الجواب أنه لا يدرك الركعة بذلك، وإنما يدركها إذا أدرك الركوع الأول، فإن فاته الركوع الأول فإنه يقضي تلك الركعة. وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي. والوجه الثاني أنه يدركها لأنه يجوز أن يصليها في ركوع واحد فاجتزئ في حق المسبوق، وهو مذهب مالك. إذن الصواب أنه إذا فاته الركوع الأول لا يدرك، وقيل يدركها لأن هذا ركوع زائد. والسنة أن يفزع الناس إلى الصلاة إلى أن تتجلى الشمس وتنكشف أو القمر. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وكذلك في خسوف القمر. ولهذا قال العلماء: ينهى وقت صلاة الكسوف وقت صلاة خسوف القمر بطلوع الشمس. ينهى وقت صلاة خسوف القمر بطلوع الشمس، يعني لو خسف القمر بعد الفجر وخشي طلوع الشمس خلاص يقف، لأنه حينئذ يزول سلطان القمر، فتقدم صلاة الكسوف في وقت مبكر إذا كان سيؤخر الفجر إذا أمكن، أو يبكر بصلاة الفجر إذا كان سيؤخر صلاة الكسوف. إما أن يبكر بصلاة الفجر ثم يصل الكسوف بعده قبل أن تطلع الشمس، وإما أن يؤخر صلاة الفجر ويصلي صلاة الكسوف قبلها ليتمكن من أدائها. إذا أخر صلاة الكسوف يبكر بصلاة الفجر ليتمكن من أدائها قبل انتهاء وقت طلوع الشمس، قبل انتهاء وقت بطلوع الشمس. وأما ما فعله بعض الناس من صلاة الكسوف والشمس طالعة فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا حتى تنكشف. وقد انكشف الكسوف وزال سلطان القمر وظهر سلطان الشمس. يعني بعض أذكر هو العام خسف القمر في آخر الليل، فصلى بعض الناس الفجر ثم صلى الكسوف واستمر حتى طلعت الشمس وهو يصلي، هذا خطأ، لأنه زال سلطان، زال سلطان القمر، سلطان القمر في الليل، زال انتهى الليل. ولأن النبي صلى حتى ينكشف، فقد انكشف بطلع الشمس. ولا بأس أن يذكر الإمام الناس بعد الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وذكرهم وعلمهم ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بطاعة الله، وقال والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني عامته أمة محمد، والله لا تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني ذكر الناس بكلمات معدودة بعد صلاة الكسوف أو الكسوف حسن. ويسن إذا كسفت الشمس أمور، منها الصلاة والففسعوا، ومنها الدعاء، ومنها الصدقة، ومنها التوبة، ومنها العتق عتق الرقاب، ومنها التسبيح والتكبير حتى ينكشف. فإن صلاها ولم يزل ولم ينكشف استمر في التسبيح والتكبير والدعاء ولا يعد صلاة الكسوف. قد جاء في الحديث الحث على الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إذا أردتم كسوف فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. والمؤلف ذكر التوبة، قد جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يزني عبده أو تزني آمته. هذا فيه التنبيه على أن الذي كسف نور الشمس وأن الله قادر على كسف نور الإيمان في القلب، تنبيه على أن الذي كسف نور الشمس قادر على أن يكسف نور الإيمان في القلب بسبب الإقدام على المعاصي. ففيه التحذير من المعاصي وخصوصا الزنا، وبيان أنها سبب في طمس نور الإيمان ونور القلب. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر من المعاصي والمبادرة إلى الله بالتوبة. طيب، مسألة: هل يمكن معرفة وقت الكسوف والخسوف بالحسابات الفلكية أو لا يمكن؟ قال بعض العلماء لا يمكن، والصواب أنه يمكن، وأن الكسوف يمكن أن يعلم بالحساب، الحساب خاصة إذا كان الحساب جيدا. وأما إذا كان الحساب غير جيد فقد يخطئ، فقد يخطئ كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالكسوف يعلم بالحساب الفلكي لكن لا يجزم به، الكسوف يعلم بإيش؟ بالحساب الفلكي لكن لا يجزم به. ولا تؤدى الصلاة إلا بالمشاهدة، إذا شاهد حتى لو كان دون رؤيته غبرة شديدة فلا تؤدى حتى يرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فصلوا. يعني لو حال دون رؤيته غيم أو غبرة فلا صلى، ولا يصلي بمجرد الخبر. بعض الناس إذا قيل الشمس تكسف في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية الساعة كذا الساعة مثلا الثانية ليلا يذهب ويصلي ولو ما رأى الكسوف. لا، لابد ترى بعينك، رأيت الكسوف أو أخبرك ثقة أنه رأى صلي أو الكسوف. أما مجرد خبر، مجرد أنه أخبر بأنه سيكسف الشمس أو القمر فلا يصلى بمجرد الخبر بالأخبار بأخبار الفلكيين، إنما يصلى بالرؤية. إذا رأيت الكسوف أو الخسوف بنفسك تصلي، وإذا لم تره فلا تصلي. ولو قيل لك إنه ستكسف، والكسوف له سببان: السبب الأول سبب حسي وهو حصول الكسوف، والسبب الثاني سبب شرعي وهو التخويف. قال: يخوف الله من العقاب. قال في الحديث الصحيح: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته. لأن كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافق اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فالكسوف له سببان: سبب له سبب حسي وهو حصول الكسوف، والسبب الثاني سبب شرعي وهو التخويف. قالوا: يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان ولكن يخوف الله بهما عباده. ولا ينفي كون الكسوف يعرف بالحساب أن الحكمة من التخفيف، كونه يعرف بالحساب ما يمنع، الله قدر هذا الكسوف بالحساب للتخويف. يرى شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا حاجة إلى نشر الخبر، نشر الخبر متى يقع الكسوف، يكون يخبر ينشر الخبر يخبر يعلن إلا سيقع الكسوف في وقت كذا في الساعة كذا أو الكسوف. وكذلك سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي ديار السعودية سابقا لا يرى نشر الأخبار عن الكسوف والفسوق، حيث قال رحمه الله في فتاوي: وأما الذين يعلنون بقولهم الشمس يكسف بها أو القمر فهم مخطئون في إعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي عينوه، وإن كان ذلك يدرك بالحساب. هذا كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول: وأما الذين يعلنون بقولهم الشمس يكسف بها أو القمر فهم مخطئون في إعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي عينوه، وإن كان يدرك ذلك بالحساب. هل يصلى لغير الكسوف؟ الآيات قول إن الشمس والقمر آية لمآية، هنا الآيات متعددة، الكسوف آية والخسوف آية والزلزلة آية والريح الشديدة آية والفيضان آية، هل يصلى لها إذا حصل فيضان في الأنهار أو حصل عواصف أو حصل الزلازل؟ هل يصلى أو خسوف؟ أما الكسوف والخسوف فالنبي نص على أنه يصلى. نعم، يعني ينبغي يخوف الله، نعم يخوف الله من عباده الآيات. قالت: وما نرسل بالآيات، قالت: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله من عباده. وينبغي الإنسان أن يخاف من الآيات، من الخسوف أو الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أنه كسرت الشمس قام مسرعا يخشى أن تقوم أن تكون الساعة يجر رداءه من السرعة، عليه إزار ورداء، صار يجر رداءه من السرعة ما لبسه. نعم،
حصل زلزال في المدينة في عهد عمر رضي الله
عنه. نعم،
ولم يذكر من صلى.
هذه كلها آيات، يعني الخسوف والكسوف والزلزال والعاصف كلها آيات، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى في الزلزال خاصة والكسوف، وهم مذهب الحنفية والحنابلة يرون أنه يصلى للزلزلة زلزال والكسوف خاصة، وأما العواصف والريح وما شابه ذلك والفيضانات فلا يصلى لها. قد جاء في حديث أبي موسى: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تقوم الساعة، فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام. تقول عائشة: صلى بأطول قيام وأطول ركوع، بأطول قيام من ركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاته قط، يعني من الطول. ولكن إنه صلى صلاة طويلة، وركع ركوعا طويلا، قام قياما طويلا، وركع ركوعا طويلا، وسجد سجدا طويلا. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. قام الناس قال: إن خسفت الشمس لموت إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. والحنابلة والأحناف يرون أنه صلى للزلزلة، ومذهب المالكية والشافعية أنه لا يصلى للزلزلة وغيرها من الآيات. وهذا الثاني هو اختار الشيخ سماحة الشيخ رحمه الله، يرى أنه لا يصلى للزلزلة وأن هذا خاص بالكسوف. قال شيخنا رحمه الله: لا أعلم دليل يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل ونحوها، وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة حين الكسوف. قال شيخنا رحمه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن سمحت الشيخ يرى أنه لا يصلى للزلزلة، لأنه في دليل، ما في دليل، إنه مروع عن ابن عباس. نعم، بعد عندك صلاة الجنازة.
نقرأ نحسن عليكم: ويسن الدعاء والصدقة والتوبة.
نعم، ويسن الدعاء
والصدقة والتوبة ويصلى لزلزلة دائمة فقط.
نعم، سن الدعاء والصدقة والتوبة والاستغفار والعتق أيضا جاء في الحديث إكسار الكسوف. الدعاء، الصلاة والدعاء والصدقة والعتق والتسبيح والتكبير، كلها مشروع في صلاة الكسوف. والزلزلة يرى الحنابلة أنه صلى لها، والأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية لا يرون، وهو الصواب أنه لا يصلى للزلزلة. واختيار شيخنا رحمه الله قال لا أعلم دليل اعتمد عليه في شرعة الصلاة للزلازل والحياة، وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصلاة حين الكسوف. قال وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف ولا أعلم نصا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما ذلك ما روي عن ابن عباس. وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادة توقفية، أن العبادة توقفية يعني لا يشرع العبادة إلا إذا وقف فيها على نص، إنما دل على الكتاب والسنة. نقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أما التوبة مستوفى والاستغفار في كل وقت مشروع لا شك. الله تعالى وما نرسل ولاة إلا تخويفا، والتخويف يلزم منها الدعاء والصدقة والتكبير، لا شك أنها يدفعه الله بها البلاء. نعم. والصدقة كذلك. نعم. إنما هذا ورد يعني في الزلزلة في صلاة الكسوف، لكن إذا عند يعني عند التخويف ولو فعل ذلك حسن. نعم.
أحسن الله إليكم. القول بإصرار القراءة في صلاة الكسوف
هذا قول الأحناف، قول أبي حنيفة، خالف صاحبه أبو يوسف ومحمد الحسن، وافق الجمهور على أنها يجهر بها القراءة في صلاة الكسوف.
هنا أحسن الله إليكم الشارح نسبه إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة، وهذا نص العزاء إلى الأوسط لابن المنذر. نص ابن المنذر قال وقال الطائفة لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة، هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
عجيب.
وذكر النووي في المجموع قال السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والإصرار في كسوف الشمس لما ذكره المصنف وما ضممناه إليه.
قال من؟
النووي في المجموعة.
نعم.
قال السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والإصرار في كسوف الشمس لما ذكره المصنف وما ضممناه إليه، هذا هو المعروف في المذهب.
لما ذكر المصنف وإيش؟
وما ضممناه إليه.
نعم.
هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب في جميع طرقهم، ونص عليه الشافعي في الأم والمختصر.
الصاب الجهر، لأنه جهر في صلاة كسوف الشمس، ولأن المجامع الكبار يجهر فيها كالعيد والجمعة، ولأنه يسر بالقراءة ما ويطيل بقراءة سورة البقرة هو مسر، يعني يمل الناس ويسأمون وقد يسقطون ويصيبهم النعاس، بخلاف ما إذا كان يسمعون القراءة، فإن القراءة تنشطهم وتنبههم وتفقدهم ويرقون لسماع القرآن ويتدبرون ويتأملون. الصواب أنه يجهر فيها المجامع الكبار، كان يجهر في العيد والجمعة وكسوف وكسوف كلها يجهر فيها، مجامع والاستسقاء